أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة من عنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في هذا الحديث من هو المسكين الأولى بأن يحظى بصدقات المسلمين، والأولى بأن يعان على ما من شأنه أن يحفظ له ماء وجهه. فقال: ليس هذا الذي يطوف بالأبواب وترده التمرة، يعطى التمرة فيأخذها، ويعطى اللقمة، ويعطى الشيء اليسير، ويسأل الناس باسطا يده هكذا للناس. هذا قال ليس هو المسكين المراد، وليس هو الذي ينبغي أن تنصب عليه الجهود من أجل إعانته على التعفف، بل المراد من المسكين ذاك الذي لا يسأل، كما قال الله تبارك وتعالى: لا يسألون الناس إلحافا يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فهذا هو المسكين الحقيقي. وقد بيّنت الآيات القرآنية وبيّنت السنة النبوية أن المساكين ثلاثة: هناك البائس الفقير، وهناك المعتر، وهناك القانع. فالقانع هو ذاك الذي لا يسأل أحدا ولا يحب أن يطلع عليه أصلا، حتى أن الناس من شدة تكتمه على أمره يظنونه غنيا. فهذا هو الذي يبدأ به وهو الذي يسأل عنه، فإذا وجد أعطي فيها الحظ من الصدقات الحظ الأوفر، إعانة له على حفظ ماء وجهه، وإعانة له على العفاف الذي يريده لنفسه، فيبدأ به. الدرجة الثانية القانع المعتر. المعتر هو ذاك الذي يتعرض للناس ويطلعهم على حاله ويريهم وضعيته، ولكنه لا يسأل أحدا، يريك حال نفسه ويمشي، هذا يسمى المعتر. فهذا الدرجة الثانية، بعد أن تنتهي من الدرجة الأولى يذهب إلى الدرجة الثانية هذه. جيد. أما البائس الفقير فهو ذاك الذي يطوف بالأبواب، فهذا تعطيه الشيء اليسير يكفي ولا تبدأ به، لأنه أصلا لا يبالي يسأل، إنما تبدأ بذاك الذي لا يريد أن يسأل كي تعينه على أن لا يسأل، ذاك الذي يريد العفاف كي تعينه على العفة. ثم قال نعم: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. الساعي الذي يسعى من أجل إعالة الأرملة التي توفي عنها زوجها، وعلى المسكين من أجل إغنائه ومن أجل إعالته ومن أجل نفقته ونحو ذلك، والقيام بشؤونه، أجره كأجر المجاهد في سبيل الله. جيد. فاتك الجهاد في سبيل الله، هذا وجه من أوجه الجهاد في سبيل الله. كذلك فهو كالقائم الذي لا ينام من الليل شيئا، وهو كالصائم الذي لا يفطر، فهو يساوي كل هؤلاء. سعى على أرملة، أو سعى على مسكين، أو سعى على يتيم محتاج أو نحو ذلك، وقام لهم بشؤونهم وأغناهم الله سبحانه وتعالى به، فإن أجره مثل أجر المجاهد، ومثل أجر القائم الذي لا يفطر، ومثل أجر الصائم الذي لا يفطر. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. شر الطعام طعام الوليمة، والمراد بالوليمة هذا النوع من الوليمة ليس عموم الولائم. الوليمة التي هناك من تتوق نفسه إلى حضورها لكي يملأ بطنه ولا يدعى له، وهناك من لا يريدها أصلا لأنه ربما في بيته طعام أحسن من هذا فيلح عليه لابد أن تحضر، لابد أن تحضر لمكانته، فهذا هو هذا هو شر الطعام. أما إذا كانت الوليمة، لأن الوليمة في حد ذاتها ليست مذموما، النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالشيء المذموم، وقد قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أولم ولو بشات. جيد. إذن إذا كانت الوليمة يدعى لها عام الجميع من المحتاج ومن غير المحتاج، الفقير والغني والجار والمعارف والأقارب فهذا ليس في حرج، ليست هي شر الطعام، إنما تلك التي ينتقى لها. أريد أن أكتب الدعوات فلان، لا 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 حط هذاك ما خاطي، ما هو من جماعتنا، ما هو من المستوى، ما هو في المستوى، شوف فلان وشوف فلان الأخواص فقط. فهذه هي الوليمة المذمومة التي هي شر الطعام، ومع ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من دعي لها فيتعين عليه المجيء إليها، لأن من دعي ولم يجب من غير عذر فقد عصى الله ورسوله، كما مر بنا من قبل وإذا دعاك فأجبه. وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، هذا كلام أبي هريرة رضي الله عنه، هنا فسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وضم إصبعاه عالهما بنتين أختين يتيمتين، المهم جاريتين بنت من الإناث، اثنتين من الإناث، من صغرهما حتى كبرتا، وأعانهما على كل ما من شأنه أن يصلح حالهما من إطعام ومن تعليم ومن تأديب ومن حسن تربية ونفقة وكسوة وكذا، محتسبا في ذلك، فإنه بهذا يأتي في منزلة عالية بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بأن قارن بين إصبعيه الشريفين، فقال أنا وهو كهاتين، مثل ما قال عن كافل اليتيم. جيد. هذا يعني الذي تكون له البنات أو الأخوات ويحسن إليهن ويصون عرضهن ويربيهن التربية الحسنة، ولا يمن عليهن بالعطاء ولا بالنفقة إذا أعطى، ولا يظهر الكراهية في وجهه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي، نعم هذا قرأنا، قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. عائشة رضي الله عنها على ما عرفت به من كرم وسخاء وبذل، هي وزينب رضي الله عنهما ليس في أمهات المؤمنين مثلهن في البذل، زينب بنت جحش وعائشة رضي الله عنهما معروفتان بشدة البذل، وإن كانت زينب قيل تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة قال لنسائه لأزواجه أولى كن لحاقا بي أطول كن يدا، يعني أول من تموت بعده وتلحق به أطولهن يدا، فكنا يقسن الأيدي هكذا كل واحدة تمد يدها تنظر أيهم أطول يد، ولم يكن يقصد هذا، يقصد طول اليد في البذل. نعم.
الله أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن لا إله إلا الله،
ولا إله إلا الله.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أحمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام أحمد الذي وعدته. نعم، قلنا فتبين لهن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقصد طول اليد التي هي الجارحة، وإنما كان يقصد عليه الصلاة والسلام طول اليد بالبذل والعطاء والجود ونحو ذلك. فكانت أولاهن لحاقا به صلى الله عليه وسلم زينب، زينب بنت جحش، وهي ابنة عمته صلى الله عليه وسلم، وهي التي زوجه إياها رب العزة جل جلاله. كانت تقول لبقية نسائه: زوجكن أولياؤكن من الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجني الله من فوق 7 سماوات، لأن الله عز وجل قال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. فهي يعني إذن قلنا عائشة رضي الله عنها معروفة بالبذل والسخاء وكذا، مع ذلك حين أتتها هذه المحتاجة ومعها بنتيها ما وجدت بحوزتها إلا تمرة، لأن الحال كان ضيق، كان هناك شدة، فأعطتها إياه، ولم تقل هذه تمرة ما تغني عنها، بل أعطتها الذي تجده. هي متمثلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فنظرت إليها فإذا بها تأخذ هذه التمرة الواحدة وتقسمها قسمين، وتعطي لابنتها هذه شق وتعطي للأخرى شق، فتعجبت من أمرها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين عليه الصلاة والسلام أن من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن، وهذا من الإحسان الذي فعلته هذه المرأة، كن له سترا من النار. هذه البنات تكون حاجز بينك وبين النار بفضل الله تبارك وتعالى، شريطة الإحسان وعدم المن وعدم الأذى وحسن التربية وحسن التعليم وحسن التأديب ونحو ذلك، والاحتساب يكون في كل ذلك محتسبا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكل بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. قال: أحرج، يعني أعظم في أمري وألحق الحرج بمن شق على الضعيف وبمن شق على اليتيم وبمن شق على المرأة، لأنهما أضعف فئات المجتمع. فما دام أضعف في فئات المجتمع التي يعبر عنها الآن بالفئات الهشة، فالذي يحسن يعظم له الجزاء، الذي يسيء يعظم له أيضا الذنب والإثم، نسأل الله السلامة والعافية. قاوع في حرج، يعني أمرهما ضيق، ليس لك فسحة، ليس كما تتعامل مع غيرهما، بل المعاملة معهما ينبغي أن تكون منضبطة بما من شأنها أن يحسن لهما. الإحسان، فقط قائمة على الإحسان. وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ جيد. مصعب بن سعد بن أبي وقاص أحد أبناء سعد رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص مر بنا أنه مرض مرضا كان يغلب على ظنه أنه سيتوفى فيه، ولم تكن له يومئذ إلا بنت واحدة، ثم مد الله له في العمر وعاش ما شاء الله، فرزق 5 من الولد، 4 منهم يروون الحديث يروون عنه. ذكر ابنه مصعب أنه شعر في نفسه كان له فضل على من يعول، كأنه يرى أنه أنا أعيلك، أنا أنفق عليك، أنفق عليك، أنفق عليك، على جماعة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ يعني كثير مما في يدك من الرزق بفضل الله تبارك وتعالى أتاك لأنك تعيل هذا الضعيف، لو قطعت عنه لانقطع بعض ذلك الذي في يدك، فتنصرون وترزقون بضعفائكم، فلا تمن على من آويت منهم أو على من أعلت منهم، واعلم أن هذا خير أراده الله لك، فاحمد الله على ذلك وقم فيه بما أمكنك القيام به. وعن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. أبغوني إياهم، قربوهم واحضروهم، يأخذوا حقهم ونوسع عليهم، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. باب الوصية بالنساء. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. خلقت من ضلع، والضلع بطبيعته أعوج وأعلى وأكثر الأضلاع عوجاجا أعلاه، مقوس تماما. جيد. فأنت حينما تأخذ ضلعا وتريد أن تجعله مثل القلم مستقيم هكذا، هذا مستحيل، تريدها أن تكون تماما الاستقامة لا يمكن، لا بد أن يبقى فيها شيء من اعوجاج، فحاول أن تتعايش معها على ما فيها من اعوجاج، شريطة أن لا يمس دين ولا عرض. إذا سلم لك دينك ما يتعلق بالدين بينك وبينها، وما يتعلق بالعرض والشرف، ما بقي بعد ذلك من الأمور الأخرى كلها يتقاضى عن الإنسان، ما دامت لا تأتي ما يمس الدين، لا تفعل ما يمس الدين ولا تفعل ما يمس الشرف، الحمد لله البقية كلها يمكن الإنسان أن يحاول أن يتعايش معها على ما هي عليه، أما أن تريدها مستقيمة كالمسطرة هذا غير ممكن. وفي رواية في الصحيحين: المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج. وفي رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها فاستمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه. ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل. ذكر صلى الله عليه وسلم يعني في خطبة شاملة متنوعة أو في موعظة متنوعة، لأنه قد يكون أحيانا الكلام في موضوع واحد وقد يكون مواضيع مختلفة يأتي عليها كما هو الحال هنا، هذه أمور مختلفة. فذكر صاحب الناقة وقال أنه كما قال ربنا تبارك وتعالى: إذ انبعث أشقاها، أشقى خلق الله، ذاك الذي ذهب إلى ناقة أخرجها الله لهم هكذا من الجبل، جاءتهم تمشي وفيها آية من آيات الله عز وجل أن لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يوم تشرب الماء كله، تتركون لها تخلون بينها وبين الماء تشربه كله ولا تبقي لكم منه شيء، ولكن ذلك اليوم لبنها يسقيكم جميعا، لبنها يكفيكم، أنتم أمة يكفيكم لبنها، واليوم الثاني لكم الماء. فقالوا لماذا نبقى كل يوم لنا الماء ويوم ليس لنا الماء؟ لا لا لا، هيا نقتله نعقره. كل واحد هاب أن يتقدم إلى هذا الأمر، حتى أن أهل العلم وأهل التفسير يقولون أن الذي فعل هذا الفعل ما جرأ على فعله حتى تعاطى، كما قال الله تعالى فتعاطى فعقر، تعاطى منشط، تعاطى مسكر، تعاطى شيئا، يعني هذه المخدرات الآن الأشياء اللي الإنسان العقل ما يمكن يقبلها يديرها صاحب المخدرات نسأل الله العافية عادي، شيء عادي يعني، لأنه يتعاطى. هذا الإنسان ما قدر يمشي لهذه الناقة إلا بعد ما تعاطى شيء من، فوجد نشوة ووجد طربا فذهب إليها بعد أن فقد شيئا من تركيزه وعقله ونحره أو عقرها نسأل الله السلامة. ووصفه الله أنه أشقى خلق الله، إذ انبعث أشقاها، هذه ناقة عجيبة، آية من آيات الله تبارك. سألوا نبيهم صالح، هذا قوم ثمود، سألوا نبي الله الذي أرسله فيهم صالح أن يأتيهم بآية، فقال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، هذه ناقة يعني معجزة من آية من آيات الله تبارك وتعالى، فعقرها هذا الشقي. المهم ثم قال انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه، يعني قوي في قومه وله مكانة عظيمة وكذا، فتعاطى هذا المسكر وهذا المنشط حتى أقدم على نحرها نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر يعني دان قال عارم يعني مفسد، إنسان صاحب فساد، لأن هذا الفساد إذا كان في الأشياء يسمى صاحبه عارم، وإذا كان في الأرواح يسمى صاحبه مبير. إنسان اللي يفسد الفساد الله في الأشياء كاملة ولكن ما هو في أنفس الناس يسمى إيش؟ عارم. وإذا كان هذا الإنسان مفسد في الدماء، في دماء البشر، فيسمى مبير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في ثقيف لكذابا ومبير. المبير قيل الحجاج بن يوسف رضي الله رحمه، عفى الله عن ما سلف، على كل حال شأنه قد أفضى إلى ما قدم، ولكن كما هو معلوم يعني ظالم فاجر عاذنا الله وإياكم. فقال انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه، ذا صاحب مكانه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استرسل في الكلام فوعظ، فذكر أمور النساء ووعظ فيهن، وقال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، يعني كما لو كان في شجار أو قتال مع رجل مثله، مثل ما يضربه يضربها، لا يكون هذا. ثم ذكر أيضا قال ولما يضحك أحدكم مما يفعل له، يعني يحصل شيء من إنسان غلبة فيضحك الجالسون وكذا، مع أن هذا الذي حصل له يحصل لهم يوميا ما كان ينبغي، هذا من قلة الأدب ومن قلة العقل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنه إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال رضي منها غيره، يعني لا ينبغي أن يبغضها، يقول بسبب الشيء الفلاني، جيد فيها الشيء الفلاني وفق ما ذكرت وكما قلت، ولكن ليس فيها أشياء أخرى كثيرة جيدة، فتنسى كل تلك المحاسن والأمور الحسنة التي تمدح عليها، ويبقى في ذهنك فقط نصب عينيك الشيء الوحيد الذي أو الشيء القليل الذي فيها من المساوئ، لا ينبغي. إن تذكرت هذه المساوئ فتذكر المحاسن أيضا. وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. قال صلى الله عليه وسلم ضمن موعظة وخطبة طويلة كانت يوم في حجة الوداع، طويلة نسبيا، هو أصلا ما كان صلى الله عليه وسلم يطيل الخطبة بالمعنى الذي نفهمه اليوم، وإنما طويل نسبيا، فيها أشياء كثيرة أتت على مواضيع مختلفة. فقال في خضم أو في ثنايا تلك الخطبة: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. عوان يعني أسير، فك العاني كما قال صلى الله عليه وسلم، فك العاني يعني فك الأسير، فهن أسيرات، كما أن الأسير في يدك تتصرف فيه كيف تشاء، تغلق عليه متى شئت وتفتح عنه متى شئت وتخرجه وتدخله كما تشاء، يعني الأسير، فكذلك هي أسيرة عندك، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، ليس لك ملك رقبتها وإنما لك هذا القدر، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. جيد، هنا فاحشة مبينة يتبادر إلى بعض الناس أنها يعني الفاحشة التي بمعنى أكرمكم الله الزنا وكذا، لا لا لا، ليس هو المراد هنا. هذه الفاحشة هي مثل قول الله تعالى يا النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، مثلها هي هذا، ليس الفاحشة فاحشة الزنا وكذا، لا، إذا كانت فاحشة اللسان مؤذية، تؤذي الناس بسليطة اللسان، تؤذيك وتؤذي أهلك بلسانها، فهذا هو المراد الفاحش المبين في هذا الحديث وفي تلك الآية، ليست تلك المذكورة في المواضع الأخرى أن الفواحش المراد بها الزنا وكذا، لا لا لا، هنا ليس هو المراد. إذا كانت سليطة اللسان، بذيئة اللسان، تؤذيك وتؤذي أهلك وكذا وكذا، فهنا قال نعم، هنا في قال فإن فعلنا فهجروهن في المضاجع، تؤذيك بلسانها هاجرها في المضاجع. لو كان الفاحشة الأخرى يقول لك فقط هاجرها في المضجع الأخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال غربها، غربها، بعد عنك الويل. فإن فعلنا قال فهجروهن في المضاجع، جيد، واضربوهن ضربا غير مبرح، ضرب خفيف، ليس الضرب يعني الذي يكسر عظما ويسيل دما ويترك أثرا لا لا، ليس هذا، هذا ليس لك. وهذا مثل قول الله تبارك وتعالى عن التدرج: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. أول شيء الموعظة، إن نفعت لا تهجر، لم تنفع الموعظة فاهجر، وأين يكون الهجران؟ في الفراش فقط، ليس أمام الناس. ثم إن لم يجد نفعا تنتقل للمرحلة الموالية، الضرب، ولكن ضرب غير مبرح شر، فهو آخر الحلول. قال واضربوهن ضربا غير مبرح، هكذا جاء الحديث. فإن أطعنكم، إن تركت هذا الفحش الذي في لسانها، عرفنا الفاحشة هنا المرادة، تركت هذا الفحش في لسانها فلا تبغوا علينا سبيلا، ما هو إلا خلاص، أوه حاجة لك ذاك العام قلت لي كذا وكذا، إيش علاقة هذا؟ يهمنا الآن، الآن أنت أقلعت عن هذا خلاص انتهى، لا تبغي عليها سبيلا بحيث أنك تبقى تؤذيها بالقديم هذا. ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، هذا مثل قول الله تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كل واحد عليه حقوق وواجبات، وله واجبات، فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهن، ما تدخل لك في فراشك حد ما تقبله، ولا يؤذن في بيوتكم لمن تكرهون، ما تدخل لك بيتك حد ما تقبله، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، تكسوها مما تكسو وتطعمها مما تطعم، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. نعم. وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. أكملهم إيمانا أحسنهم خلقا، كلما فاقك إنسان في الخلق، في حسن الخلق، فاعلم أنه فوقك في الإيمان، لولا ما عنده من فارق الإيمان بينك وبينه لما كان حسنه خلقه أحسن من خلقك. جيد. ثم زاد فقال: وخياركم خياركم لنسائهم، يعني خير لم يجده فيك أهل بيتك، من الذي يطمع أن يجد منك خيرا بعد ذلك؟ فخيرك أو الأحق به والأجدر به أن يبدأ أن تبدأ بإيصال خيرك إليه أهل بيتك من نسائك وغيره. وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال ليس كما يعني حينما نقول خياركم خياركم لنسائهم ولأهلهم ليس أن يكون إذا خرج إنما هو إذا خرج فهد وإذا دخل أسد، يعني في بيته أسد ما يقدر حتى واحد يتكلم، وفي نفس الوقت إذا خرج مع الناس ما شاء الله طيب، هذا طيب ومردود عليه ما ينفع، طيبك ابدأ به مع أهلك. وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إيماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئرنا النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. قال لا تضربوا إماء الله، فكف الناس بالكلية امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يجوز خلاص. فجاء عمر قال ذئرن، رام خلاص فلطن ساوين، ما تلاو متسوقا حتى شوي، ما تلاو خايفات خلاص فلطن. قال لهم الوسط، يعني عندك حق تضرب الضرب الخفيف، إذا بالنساء أيضا يشتكين كل واحدة تجيره قال لي واحد اكسرني عورني إلى آخره كما يقولون. فقال صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم، ليس بالخيار ذاك الذي يعمد إلى امرأتي فيضربها، ليس هو من الخيار أبدا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة إن رزقتها فقد رزقت خير متاع الدنيا. باب حق الزوج على امرأته. قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وأما الأحاديث فمنها حديث عمرو بن الأحوص السابق في الباب قبله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتي فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، أي باتت عرضة لسخط الله ولعن ملائكته لها، سأل الله العافية. وفي رواية لهما إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. الذي في السماء آمنتم من في السماء، وهو الذي في السماء إله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. ليس لها أن تصوم النوافل، ليس لها أن تصوم التطوع وهو حاضر ليس غائب ولا مسافر ولا شيء، بل موجود إلا بإذنه. وإذا صامت من غير إذنه فله أن يفسدها، أن يفسده عليها. هذا صوم إيش؟ صوم النوافل، أما الفرائض فليس فيها استئذان. جيد. ثم قال ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. شوف بالنسبة للصوم قال وهو حاضر شاهد موجود، أما بالنسبة أن تدخل في بيته بغير إذنه مطلقا حاضر ولا ما هو حاضر، ما يدخل حد في البيت إلا اللي راضي هو يدخل أصلا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اختصر الحديث يعني هو طويل شيئا، ولكن المهم الملخص الجميع مسؤول، ليس هناك أحد إلا وعنده مسؤولية، وليتذكر أن هذه المسؤولية سيسأل عنها غدا بين يدي الله الذي جل جلاله الذي قال وقفوهم إنهم مسؤولون. جيد. ما عندك مناص من هذه المسؤولية. الرجل في بيته مسؤول، والمرأة في بيت زوجها مسؤولة، وقس على ذلك إلى أن نصل إلى المسؤوليات الكبرى مثل مسؤوليات ولاة الأمور، كل الجميع مسؤول، فهو سائلك جل جلاله عما استرعاك عليه، أديت فيه حق الله تبارك وتعالى أم كنت له ظالم، كنت له غاش، أم كنت له خائن، وإلى غير ذلك. نسأل الله العافية. وعن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور، يعني في جميع الحالات ليس لها عذر أن تمتنع إلا العذر الشرعي والعذر الطبيعي المرض وكذا وكذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لو كان بالإمكان، مع أن هذا غير ممكن، ولكن لو أمكن لكانت هي الأولى أن تسجد لزوجها، ولكان الزوج هو الأحق أن يسجد له. يعني هذا واحد من الأربعة الذين قلنا أن لهم حق الطاعة من المخلوقين، ذكرنا من قبل طاعة ولي الأمر، طاعة الوالدين أولا، وطاعة ولي الأمر، وطاعة الزوجة لزوجها، وطاعة العبد لسيده. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، أي سبب لولوج الجنة بفضل الله تبارك وتعالى، إذا كانت موحدة لله. ولا ينفع مع عدم التوحيد شيء، إذا لم يكن الإنسان موحد لا ينفعه أي شيء آخر أبدا، ولكن إذا حصل التوحيد مهما كانت هناك مخالفات أخرى أو معاصي أو آثام أو أشياء من هذا القبيل، فإن التوحيد بفضل الله تبارك وتعالى ينجيك. القليل من العمل مع التوحيد يكفي، الكثير من العمل والتوحيد منعدم لا ينفع شيئا. فلذا قال: أيما امرأة ماتت وزوجها، يعني موحدة لربها تبارك وتعالى، مؤدية فرضها صلاة والصوم كذا، ومطيعة لزوجها، دخلت جنة ربها. إذا طاعت المرأة ربها وصلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها دخلت جنة ربها. عرفناها خمسة: أطاعت ربها وصامت وصلت خمسها اللي هي صلوات الخمس، أنا أرى النوافل ولو ما كانوا ما في مشكل، وصامت شهرها ولو ما تصوم النوافل ما فيش، المهم شهر الفرض، وحفظت فرجها وأطاعت بعلها دخلت جنة ربها. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه، لأن كثير من الأمور الأخرى ساقطة عنها أصلا، ما عليها مشي خدمة يجيب الدراهم باش تعيش العيال، ما عليها مشي للجمعة، ما عليها مشي للجهاد، يعني أشياء كثيرة هي في حل منها أصلا، يكفيها هذا القدر إذا أدته موحدة لله خلاص. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. فحينما تؤذيه في الدنيا فإن التي أعد الله له في جنته حور من الحور العين ترد عليها، تقول لها قاتلك الله لا تؤذيه، هذا ضيف فقط مؤقت عندك ثم يأتي إلينا بشكل دائم، فلماذا وهو إقامته معك محدودة تؤذينه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، أعظم الفتن، كما بين ذلك صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ومنها هذا الحديث المتفق عليه الذي أخرجه البخاري ومسلم، أنه لا أضر على الرجال من النساء، لا شيء أخطر وأكثر فتنة وأعظم أعظم خطرا من فتن النساء، نسأل الله السلامة. وقت خلاص؟ نعم. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام.